بحر يا شيخ.
في
شوف عند البحر
والله اليوم ثاني
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، سورة المجادلة ابتدأها الله جل وعلا بذكر قصة المرأة التي جاءت تشتكي زوجها، وذلك أن زوجها ظاهر منها وكانوا في الجاهلية إذا ظاهر الرجل من زوجته أصبحت معلقة، فلا هي مطلقة تتمكن من الزواج بغيره ولا هي باقية على حالها الأول. فلما جاءت تشتكي تكلمت بكلام ليس برفيع الصوت، ومع ذلك سمع الله جل وعلا كلامها ومجادلتها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه كل الأصوات. والله إنها لتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في غرفتي لا أستبين كثيرا مما تقول، ومع ذلك سمع الله مقالتها. هذه الواقعة التي وقعت في زمن النبوة أراد الله عز وجل أن تكون تطبيقا لإظهار أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من كلام الناس، وأنك مهما تكلمت بكلام خفي فإن الله جل وعلا يسمعه وسيحاسبك عليه، والملائكة تسجل كل كلمة تقولها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك في هذه السورة ذكر الله جل وعلا أنه لا يتناجى اثنان إلا كان الله معهما، وذكر في هذه السورة أحكام النجوى وهي الكلام الذي لا يسمعه إلا أفراد قلائل يختصون به دون الآخرين، ومع ذلك فإن الله يطلع على أحوالهم ويسمع أقوالهم وسيحاسبهم عليها. وذكر الله جل وعلا أن هذا الكلام هو وسيلة، أن الكلام وسيلة، قد يكون وسيلة لخير وقد يكون وسيلة لشر. فابتدأ السورة بذكر كلام أو بذكر حادثة فيها كلامان: كلام الزوج لزوجته بالظهار، هذا منكر من القول وزور، وكلام الزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ومجادلتها له ومحاورتها له أخذا للحكم الشرعي ومعرفة لحكم الله عز وجل، هذا من الكلام المحبوب إلى الله عز وجل، ولذلك استجاب الله له وأنزل الحكم الذي يفك عن هذه المرأة الضائقة التي كانت فيها.
احضر لي، خذ جوالك لا يسرع.
وهكذا ذكر الله جل وعلا في ثنايا هذه السورة، فإنه لما ذكر المنافقين ذكر أنهم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وذكر أن أهل الإيمان يتناجون بالبر والتقوى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وسبق لنا ذكر شيء من الفوائد والفرائض في قصة المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، ولعلنا نأخذ آيات أخرى من هذه السورة لنبين حكم الله جل وعلا فيها. يقول الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. الذين يحادون الله ورسوله هم الذين يعصون الله ورسوله، وخصوصا في الأمور العظيمة. أخذ هذا من حد الشيء وهو جانبه، كأنهم لما أعرضوا عن الله وعن رسوله ولم يستجيبوا لله ولرسوله كان في جانب مغاير لجانب الله عز وجل، ولذلك وصفوا بأنهم يحادون الله ورسوله. وكثير من أهل العلم قال بأن المحادة تكون بقصد معصية الله عز وجل لإيقاع الضرر والسوء بأهل الإسلام. ثم قال جل وعلا: كبتوا، أي ألحق الله بهم الذل والخزي والعار في دنياهم وفي آخرتهم، وألحق الله بهم العذاب، أو سيلحق الله بهم العذاب الذي سيستأصلهم. ولذلك قال طائفة بأن قوله كبتوا هذا على جهة الدعاء والخبر بما يستقبل، وما أخبر الله به عن المستقبل فلا بد سيقع. قال: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي نزلت بهم العقوبات في الدنيا كما نزلت بالأمم التي قبلهم. والعذاب الذي يلحق الذين يحادون الله ورسوله في الدنيا متنوع، فهناك عذاب نفسي بالاضطراب والاكتئاب وسائر الأمراض النفسية، وهناك عذاب مالي بالأزمات العظيمة، وهناك عذاب يستأصلهم بالكلية. ولذا قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، في هذا تذكير بالعقوبات الإلهية التي نزلت بالأمم الماضية. فيقول يا أيها الذين يحادون الله ورسوله أنتم تعرفون أن الله قد أنزل عقوبات عظيمة بأمم سابقة تمرون في مساكنها وتأتيكم أخبارها وتعرفون قصصها، أفلا تتعظون أن يكون مصيركم مماثلا لمصيرهم لما ماثلتموهم في محادة الله ورسوله. والناظر في أحوال الناس يجد العقوبات العظيمة تنزل بالناس في الدنيا بسبب محادتهم لله ورسوله، وأنتم تسمعون بأخبار من في زمانكم من الرؤساء ومن لهم مكانة في مال ومنزلة لما حادوا الله ورسوله أنزل بهم العقوبات. أفلا تتعظ يا أيها العاقل أن تكون العقوبات مرصودة لك مرصدة لك تنزل بك متى كنت مشابها لهم في أفعالهم وفي محادتهم لله ورسوله. ثم قال سبحانه وقد أنزلنا آيات بينات، أي أن الله عز وجل قد أقام الحجة على عباده وجعل آيات المواعظ الإلهية بينة واضحة، فقامت الحجة عليهم. فإذا نزلت بهم العقوبة فإن العقوبة لم تنزل إلا بعد أن أرسل الله الرسل وأنزل الحجج. ولذا قال وقد أنزلنا آيات بينات، أي أن الله جل وعلا أنزل حججا واضحة وبراهين جلية تكون مما يقيم الحجة على عباد الله. ولذا فأنتم يا أيها المحادون لله ورسوله قد قامت عليكم الحجة بما أنزله الله عليكم من الآيات البينات. وآيات القرآن التي نزلت بحجج واضحة تعيد الناس إلى المنهج الحق. فمن ذلك تذكير الناس بمبدئهم، فإن الله هو الذي خلقهم، وهو جل وعلا الذي قدر جميع شؤونهم وأفعالهم وأحوالهم. أفلا يكون ذلك الذي خلقنا جديرا بأن تكون عباداتنا له وطاعاتنا له؟ ثم من الحجج في هذا أن الله عز وجل قد ذكر في كتابه أمما كثيرة عصت الله فأنزل بهم العقوبات، أين عاد؟ أين ثمود؟ أين فرعون؟ إلى غير ذلك من الأمم التي تجدون قصصها في كتابه العظيم. ثم من الحجج في هذا أن الله عز وجل عليم بأحوال الناس، لا يخفى عليه شيء من شؤونهم. فإذا كان الله مطلعا عليه لا يخفى عليه شيء من شأنك، فكيف تعصيه سبحانه؟ ثم هو جل وعلا قادر عليك، قادر على إنزال العقوبات بك في الدنيا، وقادر على جعلك ممن يصلى نار جهنم في الآخرة، فحينئذ كيف تعصيه جل وعلا؟ ثم قد أقام الله عز وجل في كتابه من الآيات والحجج والبراهين ما يدل على إثبات المعاد وإثبات يوم القيامة، بحيث تعاد الأرواح إلى الأبدان فيحاسب الناس على أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه كلها حجج قد نزلت في هذا الكتاب تقيم الحجة على عباد الله تقيم الحجة على أولئك الذين عصوا وشاقوا الله ورسوله. فإذا كانت هذه الحجج البينة قد نزلت عليكم يا أيها العباد، فكيف تحادون الله ورسوله بعد ذلك؟ وكيف تخالفون منهج الله وتأتون في جانب آخر مغاير لشريعة الله؟ ثم لما ذكر الله العقوبة الدنيوية في قوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، ذكر العقوبة الأخروية فقال وللكافرين عذاب أليم، أي عذاب، وللكافرين عذاب مهين، أي يهينهم ويخزيهم الله به. وجمهور أهل العلم على أن هذا الأخير وللكافرين عذاب مهين يراد به عذاب الآخرة، وبعضهم قال بل الإهانة لهم في الدنيا والآخرة والعذاب لهم في الدارين. وعلى كل، فنزول العقاب بهم في الدنيا والآخرة مشاهد محسوس، نجده من أحوالهم. قد يمكن هؤلاء الكفار من شيء من أمور الدنيا، ولا يعني ذلك استقامة أحوالهم، ولا يعني ذلك أن العاقبة الحميدة تكون لهم. ولذلك فمن صد عن دين الله وحاول إبعاد الناس عن توحيد الله وإفراده فلا بد أن تنزل به العقوبة في الدنيا، مهما كانت منزلته ومهما كان لديه من قوة ومن جبروت ومن آلة ومن عدد وعتاد. فهذه سنة كونية قد قدرها الله جل وعلا في عباده. ثم قال سبحانه يوم يبعثهم الله. قال بعض أهل العلم بأن قوله وللكافرين عذاب مهين المراد به الآخرة بدلالة قوله يوم يبعثهم الله، وقال آخرون بل هو شامل للدنيا والآخرة، ويكون معنى قوله يوم يبعثهم الله أي أذكر يوم يبعثهم الله سيكون لهم عقوبة أخرى. وعلى القول الأول الذي سار عليه الجماهير قالوا إن أول الآية كبتوا هذا في عذاب الدنيا، وآخر الآية وللكافرين عذاب مهين هذا في عذاب الآخرة. ثم قال سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا، يبعثهم أي يحييهم مرة أخرى بعد موتهم من أجل السؤال والحساب والنعيم أو العذاب. يوم يبعثهم الله جميعا. في ذكر الفاعل يبعثهم الله إشارة إلى قدرة رب العزة والجلال، وقوله جميعا أي لا يتمكن أحد من هؤلاء العباد من السلامة من البعث مهما فعل، حتى ولو أحرق نفسه، ولو غرق نفسه، ولو محى بدنه، فإن الله عز وجل قادر على إعادته وبعثه. ثم قال تعالى فينبئهم بما عملوا، أي سيخبرهم الله بما عملوا من الأعمال في بما عملوا في من أعمال في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ما أعظم رحمة الله حيث جعل شق التمرة وهو نصفها سبب من أسباب الوقاية من نار جهنم لمن خلصت نيته لله عز وجل. فينبئهم بما عملوا أي يخبرهم بها، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، وقد وكل بالعباد ملائكة يسجلون أعمالهم. قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومما يدخل في الأعمال الأقوال، فإن أقوالك عمل يحصى عليك ويسجل وسوف تنبأ به يوم القيامة. قوله: أحصاه الله ونسوه، أي علمه الله كله ولم يخفى عليه شيء منه، وأحصاه عدده ولم يبق منه شيء ولم يذر ولم يترك منه شيئا. أحصاه الله ونسوه، يعني أن هؤلاء الكافرين والمنافقين قد نسوا الأعمال السيئة التي فعلوها في الدنيا. والسبب في ذلك أنهم كانوا يستهينون بمعصية الله ويظنون أن معصية الله شيء يسير، ولذلك نسوه حيث لم يعرفوا أن المعصية شديدة العاقبة وأن عاقبتها في الدنيا والآخرة سيئة. ولذلك على العبد المؤمن أن يحذر من الاستهانة بمعاصي الله ولو كانت قليلة، وإياه أن ينسى ما فعله من المعصية، وعليه أن يبادر بتوبة صدوق يمسح الله بها ما تقدم من ذنبه. ثم قال تعالى: والله على كل شيء شهيد. الشهادة حضور الشيء ومعرفته عن قرب، بخلاف الغيبة. لذلك يقال فلان شاهد يعني حاضر، وفلان غائب. والله على كل شيء شهيد، يحضر جميع ما يفعله العباد بعلمه سبحانه، فلا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، فكل أحوال العباد عنده شهادة ليست بالنسبة له غيب. فإن قال قائل بأن الله يقول عالم الغيب والشهادة، فنقول هذا غيب بالنسبة للناس، وأما بالنسبة لله عز وجل فكله شهادة. وقوله على كل شيء يعني أنه يشهد كل شيء من الأفعال والأقوال والتصرفات، كلها يشهدها الله عز وجل، فلا يخفى عليه شيء من أحوال الناس. ثم جاء باستفهام، ثم جاء بعد ذلك بصيغة استفهام من أجل أن ينبه العباد على هذا الأمر، وهو شهود الله لكل شيء وعلمه بكل شيء. فقال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فهذه الكلمات التي تكلمت بها هذه المرأة بصوت خفي سمعها الله وعلم بها، فهكذا جميع أحوال الناس وأقوالهم يعلمها رب العزة والجلال. ولذلك إذا خلوت فلا تظن أن الله جل وعلا لا يطلع على أحوالك ولا يشهد أفعالك ولا يعلم بأقوالك. قال: يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما هنا اسم موصول الذي، وهي من الألفاظ المفيدة للعموم، فكل ما في السماوات وكل ما في الأرض يعلمه رب العزة والجلال. ثم أتى بمثال يشهد على عموم علم الله، فقال سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة. النجوى الحديث السري الذي يتحدث به المجموعة القليلة، وخصوصا إذا كان على جهة التخطيط لمستقبل أيامهم، فهذا هو النجوى. فإذا النجوى كل حديث سري ويختص بما فيه تنظيم لأمر المستقبل، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي يعلم بأقوالهم ويشهدها ويحاسبهم عليها. ولا خمسة، أي ولا يكون هناك نجوى من خمسة أشخاص إلا كان الله سادسهم بعلمه. وليس المراد بهذا أن الله بذاته يكون مع العباد، بل الله متصف بصفة العلو جل وعلا فوق العرش، كما وردت النصوص القرآنية بذلك، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، ولكنه جل وعلا معهم بعلمه. ولذلك ابتدأت هذه الآية بالعلم في قوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات، وختمت هذه الآية بالعلم في قوله: إن الله بكل شيء عليم. فالمراد إذن بكونه معهم أي بعلمه وإحاطته. ثم قال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، أي ولا أدنى من هذا العدد الثلاثة إذا كان بينهم نجوى، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإن قال قائل: لماذا ذكر في النجوى الثلاثة والخمسة وهي أعداد قليلة؟ قيل: إن الأحاديث السرية في الغالب تكون من مجموعة قليلة، ولذلك نص على مثل هذه الأعداد القليلة. والغالب في الحديث السري الذي يكون عن أمر مستقبل أن يكون بأعداد فردية، ليكون هناك ترجيح بالكثرة، ولذلك ذكر الثلاثة والخمسة. ثم قال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معهم يعني أنه معهم بعلمه جل وعلا، معهم بعلمه جل وعلا أينما كانوا، أي في جميع الأمكنة. فإن لفظة أين من ألفاظ العموم، فتشمل جميع الأمكنة، سواء كانوا ظاهرين على الأرض أو مستخفين، سواء كانوا في جوف الأرض أو على ظهرها، سواء تحصنوا بالقلاع الحصينة أو أظهروا أنفسهم، الجميع يعلم الله أقوالهم ويعلم نجواهم، لا يخفى عليه شيء من كلامهم. ثم قال جل وعلا: ثم ينبئهم بما عملوا، أي أن الله سيخبرهم بأعمالهم وأقوالهم، وهذا الإخبار سيكون يوم القيامة. ولذلك: يا أيها العبد احذر من أن تتكلم بكلمة فتحصى عليك فتحاسب بها يوم القيامة، ولا تستهينن بالكلمة اليسيرة، فكم من كلمة يسيرة أوبقت على العبد دنياه وآخرته. إذا رد العبد شيئا من أحكام الله وقال بأن هذا الحكم لا يقبل، كان من أسباب حبوط عمله. وإذا تألى الإنسان على الله ولو بكلمة واحدة، قد يكون ذلك من أسباب حبوط عمله وزوال حسناته بالكلية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ومن هنا فاحذر على نفسك من لسانك، لئلا تتكلم بكلمة فتوبق عليك دنياك وآخرتك. ثم قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم، يعني أنه سبحانه يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، سواء من الذوات أو من الأفعال أو من الأقوال. ثم ذكر الله جل وعلا أحوال المنافقين في النجوى، حيث نهوا عن النجوى ومع ذلك يعودون إلى ما نهوا عنه، ويتناجون بأمور سيئة وكلام شنيع من معصية الله الإثم والعدوان. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. ها الاستفهام هنا على جهة الإنكار بخلاف الاستنكار بخلاف الاستفهام الأول فإنه على جهة التنبيه. فهنا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى استفهم عنهم على جهة الاستنكار لهم. نهوا أي قد جاءهم النهي من الله جل وعلا، والنهي طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء، فالنهي وصيغة النهي لا تفعل ونحو ذلك من الصيغ. قال: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، أي يرجعون إلى ما كانوا يفعلونه مما نهى الله عنه من النجوى بالإثم والعدوان. وقوله لما نهوا عنه فيه إشارة إلى أن الفعل الذي فعلوه شنيع العاقبة، وذلك لأنهم يعصون من؟ يعصون رب العزة والجلال، ويعودون لمخالفة النهي الصادر عمن؟ عن رب السماوات والأرضين الذي يعلم بأقوالهم ويطلع على خفي أحوالهم. ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. يتناجون أي يتحدثون بالأحاديث السرية فيما بينهم بالإثم والعدوان. الإثم المعصية، الإثم المعصية، والعدوان إيذاء الآخرين، ومن أعظم ذلك الصد عن دين الله عز وجل ومعصية الرسول. الواو هنا حالية، أي أن حالهم أنهم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. والمراد بالمعصية مخالفة الأمر، والمراد بالمعصية مخالفة الأمر. ثم قال في صفة هؤلاء المنافقين: وإذا جاءوك، أي إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيوك بما لم يحيك به الله، أي قلبوا في كلامهم وأتوا بكلام ظاهره أنه حسن وأنه دعوة خير، ولكنه في باطنه كلام سيء ويبطل الشر والسوء، من جنس قول اليهود: السلام عليكم، يظهرون أنهم يقولون السلام عليكم. ومن جنس قول الذين يقولون راعنا، وهم يريدون بذلك معنى سيئا. ولذلك نهى الله بين الله جل وعلا أن هؤلاء تخالف طريقتهم طريقة شرع الله. وبعض أهل العلم قال بأن المراد بالآية إلقاء التحية على طريقة أهل الجاهلية وترك طريقة أهل الإسلام من نشر السلام وإفشائه. ومن هنا فالعبد يحرص على أن يحيي الآخرين بتحية السلام، كما هي تحية النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وقوله جل وعلا: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الأصل في القول أن يراد به الألفاظ من الأصوات والحروف، هذا هو القول، ولكن إذا قيد بقيد فإنه حينئذ يحمل على ما يدل عليه ذلك القيد. فإذا قيل قال فلان بدون تقييد فيحمل على الألفاظ والأصوات والحروف، ولكن إذا قيد كما في هذه الآية ويقولون في أنفسهم يكون المراد به حينئذ حديث النفس، وليس المراد به الأصوات والحروف. ولذا قال: ويقولون في أنفسهم، أي يضمرون كلاما في قلوبهم ولا يتكلمون به بألسنتهم، وذلك لما أنزل الله في قلوبهم من الخوف والرعب من أهل الإسلام. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي أنهم يتناجون بالإثم والعدوان، ثم يقولون في أنفسهم لو كان الله لا يرضى عنا لأنزل بنا العقوبة في الحال، فاغتروا بإمهال الله ولم يعلموا أن الله يمهل ولا يهمل جل وعلا. ومن هنا قال: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، أي لو كنا مخالفين لله لأنزل بنا العقوبة في الحال. والله جل وعلا يملي للكافرين ليزدادوا إثما، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم قال تعالى: حسبهم جهنم، أي آخر أمرهم جهنم التي تكفي في عقوبتهم. لو قدر أن الله عز وجل لم ينزل بهم العقوبة في الدنيا فإنه يكفيهم من العقوبة ما سيجعله الله لهم من العذاب في نار جهنم يصلونها، أي يأتون إليها صاغرين ذليلين متعذبين بها، فبئس المصير، المصير العاقبة. يقول الله جل وعلا: إن هؤلاء المنافقين عاقبتهم عاقبة سيئة في آخرتهم، مع ما يقدره الله لهم من العقوبة في الدنيا. فهم لما سمعوا قوله: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، قالوا: ها نحن لا قد حادين الله ورسوله، ومع ذلك لم تنزل بنا العقوبة في الدنيا. فكأن الله توعدهم بالعقوبة في الآخرة وهي أشنع من عقوبة الدنيا، مع أنهم في الدنيا عليهم أنواع من العقوبات قد يحسون يعرفون أنها عذاب وأنها عقوبة، لكنهم قد لا يربطون بينها وبين محادتهم لله ورسوله وتناجيهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وفي هذه الآية من الفوائد أن محادة الله ومعصيته كما تكون سببا للعقوبات الأخروية تكون سببا للعقوبات الدنيوية. وقد جاءت النصوص بأنه لا ينزل بالعباد في الدنيا عقوبة إلا بسبب تقصيرهم أو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله جل وعلا أعدل من أن ينزل بأحد من العباد عقوبة ولا تكون تلك العقوبة بسبب فعله أو تكون لمصلحته. وفي هذه الآيات أن المحادين لله من المنافقين والكفار ينزل الله بهم الخزي في الدنيا والمهانة فيها، فهم ذليلون في الدنيا، وإن كان عندهم إمكانات من أمور الدنيا. وفي هذه الآيات بيان أن الله عز وجل قد أقام الحجة على العباد، وأن الحجج متنوعة جاءت بأساليب متعددة وبأنواع مختلفة. وفي هذه الآيات أن العقوبة لا تنزل بالعباد إلا بعد أن تقوم عليهم الحجة. ولذا قال وقد أنزلنا آيات بينات، أي والحال أننا قد أنزلنا آيات بينات تبين لهم وتقيم الحجة عليهم. وفي هذه الآيات أن الكفار يدخلون نار جهنم خالدين فيها، وفي هذه الآيات أن الكفار في نار جهنم يهانون ويذلون بما فعلوه في الدنيا، وفي هذه الآيات أن البعث على جميع المكلفين صغيرهم وكبيرهم، وأنه لا يترك أحد منهم مهما كانت منزلته ومهما كانت موتته ومهما تغير بدنه، ولو أكلته السباع أو الطير أو تفرق بدنه في بين الأسماك أو أحرق وذر رماد بدنه في الصحاري والفيافي، فإن الله جل وعلا سيجمع جميع أجزاء بدنه. وفي هذه الآيات أن العبد يوم القيامة ينبأ بجميع أعماله في الدنيا، وظاهر هذه الآية أنه ينبأ حتى بما تاب منه، وبذا قال طائفة، لأنه قال فينبئهم بما عملوا. وجمهور أهل التفسير على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن ثم فإن الله جل وعلا يغفر له. وقد ورد في عدد من النصوص بيان أن الله جل وعلا يناقش العباد يوم الحساب ثم يقول لهم قد سترت عليكم في الدنيا وغفرتها لكم في الآخرة. وفي هذه الآيات أن الاستهانة بالذنب والمعصية يجعله باقيا يحاسب به العبد يوم القيامة، وأن الاستهانة بالذنب يعظم إثم ذلك الذنب، ولذا قال أحصاه الله ونسوه، لأنهم قد استهانوا به. وفي هذه الآيات أن الله يشهد جميع الوقائع والأفعال والأقوال، وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس. وفي هذه الآيات عموم علم الله عز وجل، وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي هذه الآيات بيان أن النجوى والأحاديث السرية يطلع عليها رب العزة والجلال مهما حاول الناس إخفاءها، ومهما بذلوا من الأسباب حتى لا يطلع عليها غيرهم. وفي هذه الآيات إثبات المعية لله عز وجل. وصفة المعية لله على نوعين: النوع الأول معية عامة، فهو جل وعلا مع جميع عباده، يعلم أقوالهم وأفعالهم ويحيط بهم ولا يخفى عليه شيء من شؤونهم، فهذه هي المعية العامة. والنوع الثاني من أنواع المعية المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد، ومنها قوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم يعني يؤيدهم وينصرهم. فإن قال قائل هل من مقتضى المعية أن يكون الله معنا أو أن يكون مماسا لنا أو يكون حالا في أبداننا؟ قلنا لا يلزم ذلك، فإن المعية في لغة العرب لا تقتضي المماسة ولا الملامسة ولا المخالطة، ولذلك يقول العربي سرت مع القمر، مع أنه لم يكن مخالطا له ولا مماسا له. ولذلك تقول أنا مع المسلمين، ضد الكفار في البلد الفلاني، مع أن بينك وبينهم مسافات طويلة، مسافات طويلة. ومن هنا فإن المعية لا تقتضي مخالطة ولا مماسة. وفي هذه الآيات أن الإنباء بالعمل للجميع، لجميع الناس. ففي قوله في الآية السابقة فينبئهم بما عملوا، هذا بالنسبة للكفار والمنافقين. وهذه الآية في قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة شاملة، تشمل المؤمنين والكافرين. وهذا هو الذي اقتضى إعادة هذه الجملة، لئلا يظن أن التنبئة بأن الإنباء بالعمل يختص به الكفار والمنافقون. وفي هذه الآيات الإنكار على من خالف أمر الله مهما كانت منزلته، ولذلك أنكر الله على أولئك الذين يتناجون بالإثم والعدوان. وفي هذه الآيات أن الأصل في النهي أن يقتضي التحريم، فإذا جاء نهي عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد تحريم ذلك الفعل، ولا يصح أن يقصر على الكراهة. وذلك لأن الله أنكر على الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، والإنكار لا يكون إلا على فعل معصية وفعل أمر محرم. فدل هذا على أن النهي يقتضي التحريم. وفي هذه الآيات أن عودة الإنسان لما نهي عنه بعد علمه بالنهي يعظم إثمه بذلك. وفي هذه الآيات أن الحديث السري الذي يكون بمعصية الله ورسوله يؤاخذ به العبد ويحاسب عليه. وفي هذه الآيات أن التناجي والمؤامرات السرية التي تكون بين المنافقين يحاسبون عليها سوء الحساب في الدنيا والآخرة. وقد أخبر الله عز وجل أن أولئك الذين يتناجون بالإثم والعدوان إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون الله شيئا ولا يضرون أهل الإيمان شيئا. ولذا قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وقال تعالى والله معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ثم أمر بالإعراض عنهم. وقال تعالى والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله. إذن المكر الذي يمكر به أعداء الدين والمكر الذي يمكر به المنافقون والخطط السرية التي يقومون بوضعها وما يسمونه باستراتيجيات أو خطط إنما تعود بالضرر على أنفسهم ولا تعود بالضرر على أهل الإيمان، وإنما يضر أهل الإيمان من ذنوبهم ومعاصيهم، ولم يسلط عليهم أعداؤهم إلا لتمحيص ذنوبهم أو بسبب ذنوبهم. وفي هذه الآيات أيضا مشروعية الالتزام بتحية السلام عند التلاقي، ولذلك يحسن بأهل الإيمان أن يلتزموا بالسلام عند تلاقيهم وأن لا يحيوا أنفسهم بتحية أخرى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ولا يحسن بالعبد أن يختار تحية أخرى غير تحية الإسلام، لكن لو استعملها فإنه لا يلحقه حرج، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حياه بعض أصحابه بغير السلام ولم ينكر عليهم. ولكن الأولى بالعبد أن يلتزم بالسلام، فهي تحية قد جاءت بها الملائكة من عند الله، وهي تحية لتحية أهل الجنة، وهي التحية التي يعظم الأجر بها، ففيها العشر الحسنات والعشرون والثلاثون كما ورد بذلك الخبر. وفي هذه الآيات تحريم أن يضمر الإنسان بتحيته معنى مخالفا للشرع بما يتضمن إيذاء الآخرين أو الاعتداء عليهم. وفي هذه الآيات أن تأخر نزول العقوبة في الدنيا على العبد لا يعني سلامة أحواله ولا يعني رضا رب العزة والجلال عنه، ولا يعني أن ما فعله من الأفعال لا يعد من الذنوب والمعاصي، بل قد يمهل الله العبد ليكثر إثمه فتعظم عقوبته. وفي هذه الآيات أن العاقل ينبغي به أن يحذر من عقوبة الآخرة أعظم من حذره من عقوبة الدنيا، فالله جل وعلا له عقوبات في العاصين في الدنيا، فهو جل وعلا ينزل العقوبات الدنيوية بالعصاة إن لم يعفو عنهم، ولكن العقوبة الأشنع تكون في الآخرة. ولذا قال تعالى حسبهم جهنم، أن يكفيهم العقوبة الشديدة التي تكون في جهنم حيث يصلونها لا يكتفون برؤيتها ولا بالعلم بها، وإنما يكونون فيها ومن مقتضى الصلي أن يكون هناك شوي، فتلحق بأبدانهم وجلودهم حرارة النار حتى تشوي جلودهم. ثم وفي هذه الآيات أن العبرة بالعاقبة، وأن العبد لا ينبغي به أن ينظر إلى أوائل الأمور ويمهل ويترك النظر في العواقب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن صان لسانه من معاصي الله، كما أسأله جل وعلا أن لا يجعلنا ممن يتناجى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تناجى بالبر والتقوى، وأسأله جل وعلا أن يكفينا شر أنفسنا وشر أعدائنا برحمته فهو أرحم الراحمين. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا. اللهم اجعلنا من المبادرين لامتثال أمرك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا ممن يتهاون في ذلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ولي عليهم خيارهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
منها نقطة ظنية وبعد يوم جاءتها الدورة الشهرية سلة الحيض لا تجيبها، احنا رجاجيل تمره. سلة الحيض لا تجيبها، سلة الحيض لا تجيبها.
يقول السائل: ما حكم من يتكلم بلغة أو لهجة أجنبية بحضور شخص معهم لا يفهم هذه اللغة، مع أنهم يجيدون التحدث بلغة الإقامة والكل؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث. والنجوى الحديث السري كما تقدم، ولذلك لا يجوز لاثنين أن يتكلما بحضرة ثالث بدون أن يشركوه في ذلك الحديث. وقد ورد تعليل هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أجل أن ذلك يحزنه، قد يلقي الشيطان في قلبه شيئا من الوساوس تظن تجعله يظن بإخوانه ظن السوء. ولذلك يجب على الاثنين إذا كان معهما ثالث أن يتحدثا بما يفهمه هذا الثالث، ولا يجوز لهم أن يتكلموا على بكلام لا يفهمه هذا الثالث. لكن إذا خالطوا الناس ووجد عندهم أناس كثر فلا بأس أن يتناجى اثنان دون مجموع الناس، وذلك لأن الآخرين سيشغل بعضهم بعضا بالحديث، ولا يتمكن الشيطان من أن يلقي في قلوبهم شيئا من ظن السوء إلا أن يشاء الله تعالى. ويبقى هنا مسألة، وهي أن الأولى بالإنسان ألا يعتاد الحديث بغير لغة العرب. لو تكلم بالكلمة أو الكلمتين بدون أن يكون ذلك على جهة العادة والتكرار فلا حرج في مثل هذا. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم ببعض الكلام غير العربي، فقال لأم خالد: هذا سنا، والسنا بلغة أهل الحبشة الجيد. وورد ذلك في عدد من النصوص. ولكن الأولى بالإنسان ألا يعتاد الكلام بغير لغة العرب، وذلك لمعاني. أول هذه المعاني أن كثرة كلامه بلغة العرب يمهد له فهم الكتاب والسنة، وفهم الكتاب والسنة عبادة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا. ولذا قال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تفهمون هذا الكتاب. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأمر الثاني أن تعود الإنسان للحديث بغير لغة العرب قد ينسيه هذه اللغة العربية التي فيها من المعاني والتوسع في الكلام ما ليس في غيرها من اللغات. والأمر الثالث أن الحديث بغير لغة العرب يجعل المجتمع يهجرون لغة العرب، فعندما تتكلم مع الآخرين بغير اللغة العربية يعتادون الحديث بتلك اللغة الأخرى، فيكون من أسباب هجر الناس للغة العرب. فإذا رأى الأبناء أباهم وأمهم لا يتحدثون باللغة العربية كان ذلك من أسباب هجر لغة العرب، وخصوصا أولئك الذين تكون لغتهم الأصلية غير اللغة العربية، يحسن بهم أن يكثروا من الكلام بلغة العرب لتستقر هذه اللغة في أذهانهم، ولتكون المفردات العربية باقية لديهم لا ينسونها، وخصوصا من الدعاة إذا كان أصلهم ليسوا عربا فينبغي بهم إذا تحدثوا أن يتحدثوا بالعربية لتبقى هذه اللغة ولينتشر تعلمها بين الناس. الأصبع الزائدة بشرط ألا يكون هناك ضرر على بقية بدنه، فإن كان بدنه يتضرر لم يجوز إجراء هذه العملية لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقوله جل وعلا ولا تعتدوا. فأما إذا كانت العملية لإزالة هذا الأصبع لا يتضرر بها الإبن وتكون من عود الإبن لجمال الخلقة، فإنه حينئذ لا حرج عليهم في إجراء مثل هذه العملية، والأب يختار الأصلح لابنه، والله جل وعلا قد جعل له على ابنه ولاية يختار ما فيه خير وصلاح له، ومن ذلك ما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية. فالمقصود أنه لا حرج عليك في قص هذه الأصبع الزائدة متى كان قطعها مأمون العاقبة.
يقول السائل هل الحضور الى الصفوف الاولى للصلاه افضل ام حضور دروس العلم وان كانت في الصفوف الخلفيه؟
حضور الصف الاول عمل صالح يؤجر العبد عليه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكذلك حضور مجالس العلم فإنه من أفضل الأعمال الصالحة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، أي جاءتهم على جوانبهم، وذكرهم الله في من عنده وقد قال صلى الله عليه وسلم لما كان في أصحابه فأقبل ثلاثة نفر فأحدهم دخل في حلقة الدرس والآخر جلس خلفها يستمع الذكر والثالث أدبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم مثل الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض الله عنه. ومن هنا فالعاقل يحاول أن يجمع بين الأمرين، فإن تمكن من ذلك وإلا فحضوره لحلقة العلم خير من تقدمه للصف الأول، لأن الثواب المرتب على حضور مجالس العلم أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ويدلك على أفضلية حضور حلقات العلم على التقدم في الصف الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويدلك على ذلك ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: من صلى الظهر مع إمام النبي ثم أراد أن يجمع إليها العصر، هل يصليها أربعاً أم ثنتين؟
المسافر إذا صلى مع الإمام المقيم وجب عليه أن يكمل صلاة الظهر، ولو قدر أن المأموم المسافر لم يحضر إلا الركعتين الأخيرتين فلا يجوز له أن يقتصر على هاتين الركعتين، بل يجب عليه أن يقوم فيأتي بركعتين أخريين غير الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام، لما ورد في السنن أنه من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم، فإذا فرغ من صلاة الظهر وأراد المسافر أن يجمع فإنه يقصر الصلاة ولا حرج عليه في القصر، ولا بأس أن يكون قد أتم الصلاة الأولى وقصر الصلاة الثانية المجموعة إليها، فإن الله جل وعلا قد قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أن العبد ينتفي عنه الإثم والحرج والجناح إذا قصر الصلاة في سفره، ولو كان قد صلى الصلاة الأولى مع إمام يتمها.
شوف النفع، شوف النفع العام مقرأ.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل عدم خشوع المرء في صلاته وعدم تدبره للقرآن يعتبر من عقوبة الله عز وجل له؟
نعم، هذا من عقوبة الله عليك إذا رأيت نفسك تسرح في صلاتك ولا تتدبر ما يقرأه إمامك، فحينئذ أكثر من الاستغفار، فإن لديك ذنبا صد قلبك عن فهم كتاب الله. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذي غطى على قلبك وجعلك لا تتدبر كلام ربك هو تلك الذنوب والمعاصي وذلك التقصير وتلك الغفلة، وحينئذ أكثر من الاستغفار والتوبة لله جل وعلا، لعل ذلك يكون من الأسباب المؤدية إلى حضور قلبك في صلاتك. وعلى المرء المؤمن أن يحرص على إحضار قلبه في الصلاة، فقد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أفطر في رمضان عالما عامدا مر عليه؟
أعوذ بالله. صيام رمضان ركن من أركان دين الإسلام، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم أي أن الله قد أوجبه وفرضه وألزمكم به، فليس للعبد مجال في أن يترك الامتثال لأمر الله عز وجل. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هنا فالواجب على من فعل ذلك أن يندم ندما شديدا، وأن يتأسف على ما كان منه، وأن يعزم على عدم العودة إليه، وعليه أن يكثر من صيام النوافل لعل الله عز وجل أن يعفو عنه ما مضى، فالحسنات تذهب السيئات. أسأل الله أن يعفو عن الجميع. الحساب يراد به معنيان: المعنى الأول المعاقبة، فما تاب العبد منه من المعاصي فإن الله لا يعاقبه، بشرط أن تكون التوبة صحيحة. أما إذا كانت التوبة لم توجد فيها شروط قبولها فحينئذ يعاقب العبد على فعلها. وشروط التوبة: ندم جازم، ندم عما مضى، ندم على ما مضى، وإقلاع على الذنب، وعزم على عدم العودة إليه، ويكون ذلك بنية التقرب لله للحصول على الأجر الأخروي، وتتم إعادة الحقوق لأصحابها. هذه توبة صادقة متى وجدت فيها هذه الشروط. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن شروط قبول التوبة ومغفرة الله للذنوب بها أن يستقيم الإنسان في بقية حياته، ولذا قال: لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والمعنى الثاني من معاني الحساب المناقش المعنى الثاني من معاني الحساب عرض أعماله عليه وسؤاله عنها. فهذا هو الذي ذكرناه قبل قليل، ذكرنا فيه الخلاف قبل قليل بين أهل العلم. فبعضهم قال بأن التائبين يخبرون بأفعالهم السابقة قبل من المعاصي التي فعلوها قبل التوبة، ثم يمتن الله عليهم بأن ينبئهم بأنه قد غفرها لهم وعفى عنهم. وقال آخرون بأنهم لا ينبؤون بها، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في تفسير هذه الآيات من سورة المجادلة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى تكون قراءة سورة الفاتحة في صلاة التراويح؟ لأن في صلاة التراويح لا تكون فيها سكتات من الإمام، ولأن قراءة الإمام في صلاة التراويح سريعة.
إذا قرأ قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مشروعة في صلاة التراويح وفي غيرها، ويشرع للإنسان أن يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعاته، فإن كان الإمام يسكت قرأ المأموم سورة الفاتحة في سكتات الإمام، وإن كان الإمام لا يقرأ سورة الفاتحة، وإن كان الإمام لا يسكت ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فإن المأموم يقرأها في أثناء قراءة الفاتحة، في أثناء قراءة الإمام للفاتحة. نعم.
يقول السائل: ما حكم من قتل الحمام في الحرم بلاس السيارة خطأ أو عمدا؟
لا يجوز للإنسان أن يتعمد قتل شيء من الحيوانات، في الحرم إذا كانت تلك الحيوانات غير مؤذية. لا يجوز للإنسان أن يقتل في الحرم حيوانا غير مؤذي متعمدا لقتله، هذا يحرم عليه أن يتعمده. وإذا قتل الإنسان حيوانا لا يؤكل نسيانا أو سهوا أو خطأ فلا تجب عليه فدية ولا كفارة، لأنه قد فعله خطأ. أما إذا قتل حيوانا مصيدا يؤكل، كما إذا قتل حمامة خطأ، فحينئذ ليس عليه شيء من الإثم لكونه قد فعل ذلك خطأ، والله جل وعلا قد رفع المؤاخذة عن الخطأ. لكن عليه فدية بأن يختار حيوانا مماثلا للحيوان الذي ذبحه فيذبحه في مكة ويطعمه لمساكين الحرم، فإن الله جل وعلا قد أمر بمن قتل صيدا بأن يفتدي بمثل ما قتل من النعم. والحيوانات التي أفتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفتى فيها الصحابة بشيء من المثل فحينئذ نعمل بهذه الفتاوى. وقد أفتى الصحابة رضوان الله عليهم بأن من قتل حمامة في الحرم فإن عليه شاة، ومن ثم فالواجب عليك أن تذبح شاة في مكة لمساكين مكة. إذا جاء الإنسان من مكان خارج المواقيت وأراد بسفرته تلك النسك من عمرة أو حج فعليه حينئذ أن يحرم من الميقات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت هذه المواقيت وأمر من أتى عليهن ممن يريد الحج والعمرة أن يحرم منها. فلو قدر أن الإنسان تجاوز الميقات فإنه إذا تجاوز الميقات بدون إحرام فرجع إلى الميقات فأحرم منه فليس عليه شيء حينئذ. ومن هنا هذا السائل إذا كان سيذهب للمدينة فأحرم من ميقات أهل المدينة فلا حرج عليه في ذلك، ولو كان ميقاته غير هذا الميقات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومن هنا فلا حرج عليه في أن يذهب إلى أي المواقيت، سواء كان الميقات الآخر الذي سيذهب إليه أبعد من ميقاته الأصلي أو أقرب، لا فرق في ذلك لعموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لجدة فجماهير أهل العلم يرون أن جدة ليست ميقاتا لمن كان مسكنه خارج المواقيت، وإنما تكون ميقاتا لأهلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فميقاته من حيث أنشأ. وأما من جاء من خارج المواقيت فلا يجوز له أن يحرم من جدة.
يقول السائل عملت عملية قلب مفتوح ثم رسلت خلال الفترة الحالية بإصابة من الغضروف بالرقبة ومستعد لعملية جراحية نهاية شهر رمضان، ولا أستطيع الصلاة واقفا ولا أستطيع الركوع على السجود من الغضروف بل أصلي على كرسي صلاة صحيحة؟
يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كنت تتضرر من السجود فحينئذ لا حرج عليك في ترك السجود. وهكذا لو كنت تتضرر من القيام أو الركوع. لكن ينبغي أن يلاحظ أن بعض الناس يعسر عليه السجود فيترك القيام مع كونه قادرا على القيام. إنما تترك ما تعجز عنه أو تتضرر به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن هنا إذا عجزت عن السجود أو الركوع لا يعني ذلك أن تترك القيام إذا كنت قادرا عليه. أما إذا عجزت عن القيام والركوع والسجود فاتركه. وهكذا بعض الناس قد يعجز عن القيام لكنه يستطيع الجلوس ويستطيع السجود فيترك السجود بسبب كونه يصلي جالسا على الكرسي. فنقول له: أخطأت في هذا. إذا كنت تستطيع الجلوس فحينئذ هذا ركن من أركان الصلاة فأتي به على طريقته الشرعية. وهكذا إذا كنت تستطيع السجود فعليك أن تصلي جالسا لتتمكن من السجود ولو كنت تعجز عن القيام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك تعارض بين قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى؟
الخوف من الله عز وجل من أفضل الأعمال الصالحة، ولذلك رتب عليه الأجر العظيم، ومنها ما ورد في هاتين الآيتين: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي هذه الآيات الترغيب في ترك الاستجابة لما ترغبه النفوس متى كان مخالفا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الهوى الذي جاءت النصوص بالترغيب في ترك الاستجابة له. وقوله هناك جنتان، أي جنتان يختص بهما. وأما قوله في الآية الآخرة في الآية الأخرى في الجنة، المراد هنا الاسم العام الذي يشمل جميع الجنان. فإن اسم الجنة المعرف بالألف واللام يشمل جميع ما أنعم الله به على أوليائه في الآخرة، كله يسمى الجنة. ولذلك جاءت النصوص ببيان أن هذه الجنة قد أعدها الله لأوليائه المتقين، فهي تشمل الجنتين اللتين تكونان لذلك الشخص الذي خاف مقام ربه، وتشمل ما يعطاه غيره من الناس. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الخوف منه سبحانه، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن نهى النفس عن الهوى، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنان برحمته فهو أرحم الراحمين. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم أعظم لنا به الأجر. اللهم ارضى عنا في رمضان رضا لا تسخط علينا بعده أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.